بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، انتبهوا.
هناك حربا سافرة فاجرة،
أتعلمون ما هدفها؟
تبغي تحطيم الرؤوس والرموز والعناوين.
ولما هي سافرة؟
لأنها ظهرت بلا حياة على صفحات الجرائد والمجلات،
وممن تنال؟
وتنال من أعز جيل شهدته الدنيا وهم الصحابة.
انتبهوا.
إنهم لم يصلوا إلى الصحابة صفرة، إنما غمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، بدأت الحرب بتجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان:
هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة السودية؟ عنوان: لا زال هذا العنوان كلما تذكرته كأن أحدا يذبحني. مات بالزائدة السودية، ينال منه ويغمزوه، وفاجرة أخرى تنال منه صراحة وتقول لمعشوقها: وأنا بين أحضانك كأنني زرت قبر النبي عليه السلام.
والنتيجة:
ولا تحاكم ولا يحاكم أحد ولا يسأل أحد.
ولما لم تكن هناك نتيجة، ولما لم يكن هناك رد فعل، هاجم الصحابة رضوان الله عليهم.
تفاولوا على الصحابة.
الصحابة
هم الذين شاهدوا القرآن ينزل.
الصحابة
هم الذين قاتلوا على تنزيله وتأويله.
الصحابة
هم الذين فارقوا الأهل والأولاد والأموال في سبيله.
الصحابة
هؤلاء هم أولى الناس بالحفاظ على القرآن وفهم القرآن.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
ثم تدرجت الحرب إلى أن تهجموا على علماء الإسلام. كتاب
اسمه علماء الإسلام والجن، تصور عنوان علماء الإسلام والجن، هكذا علماء الإسلام والجن. لا حرمة لأحد، ويأتي الساقط مؤلف الكتاب لهذه المكذوبة التي كتبها تاجر كذاب هو بخاري الأصبهاني في كتاب الأغاني.
انتبه.
لا يصلح الناس بلا رأس، والجسد لا يحيا بلا رأس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
60 سنة من إمام جائر أفضل من سنة بلا إمام.
انتبهوا، إنهم يسعون إلى تحطيم الرؤوس.
محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ذكرت في الجمعة الماضية تهجم بعض الكاتبين الجهلة على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعواهم أنها مكذوبة، برغم أنها في أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل بإجماع الأمة، وهما صحيحا البخاري ومسلم. وذكرت من جملة الفوائد التي عددتها في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، أن من أخطر ما يواجهه المسلم العامي أن يختلط العالم بشبيه العالم. اختلاط العالم بشبيه العالم معناه أن يذهب رجل مريض إلى رجل من أثناء الناس يظنه طبيبا ولا علم له بالطب فيقتله لأنه جاهل. أرسل إلي بعض المسلمين كتابا هو امتداد لهذه الحلقة التي يريد العلمانيون أن يفوقوا المسلمين بها، وهو اللعب في أصول الإسلام. هم لا يستطيعون الآن أن يتكلموا في القرآن، فإن القرآن محفوظ لفظه، لكن يلعبون في معناه ويحرفون الكلمة عن مواضعه، لكن لا يستطيع أن يقول هذا مكذوب، إنما يلعبون الآن في البيان. والعلماء يقولون إن اللفظ المجمل لا ينتفع به إلا بوجود اللفظ المغير. أقيموا الصلاة، هل تستطيع أن تقيم الصلاة؟ تعرف الظهر كم ركعة، والعصر كم ركعة، والمغرب كم ركعة؟ البيان في السنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة هي البيان للقرآن، فلو جاز أن يلعب في هذا البيان ضاع اللفظ القرآن ولم ينتفع به. صاحب الكتاب رجل مغمور غير معروف، وهذه من آفات غياب لجنة كبار العلماء. الأطباء لهم نقابة، حتى جمعية رفق بالحيوان لها نقابة، ويمكن أن ترفع قضية على رجل بيضرب حمار. العلماء ليس لهم نقابة، ليس لهم رابطة. أين هيئة الأبحاث؟ أين الأزهر؟ تنشر هذه الكتب في مطابع، وتأخذ ترسيم رسمي في دار الكتب المصري كلها صعب على البخاري، وإن البخاري لا يفقه شيئا لا في الحديث ولا في الفقه. لما يعني يصفون علماءنا ويخرج هؤلاء العلماء لا يعرفون شيئا، ما الذي بقي لنا؟ الطعن على الرموز مقصود. ولا زال هذا دأب المنافقين. إن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما أشاع عن عائشة رضي الله عنها حديث الإبل، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد عائشة، عائشة كانت سببا فقط. أراد أن يقول إن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم زانية، أراد أن يقول هذا، إنما قصد الطعن عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كاد المسلمون أن يقتتلوا، ليس لعائشة رضي الله عنها في حد ذاتها، إنما لما ألم بالنبي صلى الله عليه وسلم من الخطب الفادع باتهام امرأته بالزنا. ولا تزال حرب إسقاط الرموز حربا خسيسة خبيثة، والآن هي تدور على أشدها. الطعن على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم بشبهات تنطلي على كثير من الناس، فيظن كثير من الناس أن كل من أمسك قلما كان عالما. فدع عنك الكتابة لست منها ولو لصقت وجهك بالمداد. العالم لا يكون عالما إلا بأصول، لكن الخطورة على العوام الذين لا يفرقون بين العالم وشبيه العالم، وشتان بينهما استدلالا واستنباطا وفهما. يذكرني هذا الخلط بين العالم وبين شبيه العالم بقصة رواها ابو الفرج الاصفهاني في كتاب الاغاني، فيقول ان الشاعر ثابت ابن جابر المشهور بتأبط شرا لقيه رجل اهوج من ثقيل يكنى ابا وهب، فقال له ابو وهب بما ترعب الرجال يا ثابت وانت كما ارى جميم وضئيل؟ قال باسمي. ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبه فآخذ منه ما أريد. فقال له أبو وهب أبهذا فقط؟ قال قط. فقال له أبو وهب فهل تبيع نسمك؟ فقال له تأبط شرا بكم؟ قال بحلتي، وكان يرتدي حلة جديدة جيدة، وبكنيتي أعطيك حلتي وكنيتي وأنت تبيع نسمي. فقال له تأبط شرا اتفقنا هذه الحلة. فأخذ حلته وأعطاه قمريه وقال له أنت تأبط شرا وأنا أبوه. ثم أنشد أيضا فتشرا أبياتا ثلاثة يخاطب فيها زوجة هذا الثقفي الأحمق، فقال فيها ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب فهبه تسمتني وسماني اسمه فأين له صبري على معظم القصد؟ وأين له بأس كبأسي وثورتي؟ وأين له في كل فادحة قلبي؟ هو أخذ اسمي نعم، لكن هل أخذ قلبي؟ وهل أخذ جرأة جناني على الأحداث؟ وهل أخذ صبري لما أخذ اسمي؟ فهكذا شبيه العالم يلفت أزياء العلماء، لكنه عالم في الحقيقة ليس عنده شيء من اهل العلم، فليس كل من امسك قلما يفهم. الكتاب كله احاديث مختارة من صحيحي البخاري ومسلم، والعلماء يقولون ان الاحاديث المتفق عليها التي رواها الشيخان البخاري ومسلم هي اقوى الاحاديث، فيأتي فينتقي أقوى هذه الأحاديث ويضعفها ويقول هي مكذوبة ويثير عليها شبهات لا تنطلي ولا تنفق في سوق أهل العلم. منها الحديث الرائع الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري، وهو مروي ايضا عن حذيفة بن اليمان وعن عقبة بن عامر الجهني وعن معاوية بن حيدة. هؤلاء جميعا روى هذه القصة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل في من كان قبلكم رغسه الله مالا وولدا، وفي رواية أراشه الله مالا وولدا، لم يعمل خيرا قط، وفي مسند الإمام أحمد إلا التوحيد، وفي سنن الدارمي من حديث معاوية بن حيدة أن هذا الرجل لم يكن يدين بدين، وقد انصرف من عمره زمان وبقي من عمره شيء، ولم يعمل خيرا قط. وذكر عقبة بن عمرو أنه كان يعمل نباتا للقبور، بعد ما تدفن الجثة يسرق الكفن. وفي الصحيحين أن الرجل كان يسيء الظن بعمله، فقد علمنا عمله، فجمع أولاده وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: يا أبانا كنت خير أب. قال: فلن أعطيكم شيئا من مالي حتى تعطوني الميثاق أن تفعلوا ما أمركم به. قالوا: وما تأمرنا؟ قال: إنني لم أعمل خيرا قط، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. طيب ماذا تريد؟ قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل صنعوا له ما أراد، حرقوه حتى صار فحما، ودقوه وذروه نصفه في البحر ونصفه في البر. فأمر الله عز وجل البحر أن يرد ما أخذ، وأمر البر أن يرد ما أخذ، وقال له: كن فكان كأحسن ما يكون. فلما وقف بين يديه قال: عبدي، ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. قال: أما قد خشيتني فقد غفرت لك. يا عباد الله، ما هو المعنى المنكر في هذا الحديث؟ اجتهدوا وفيكم العقلاء أعقل منهم وفيكم الأذكياء، فليقل لي واحد منكم ذكي عاقل فهم لقن أي معنى المنكر في هذا الحديث، حتى يقال أن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. العلة التي أوردها هذا الكاتب المغبون الخاسر قليل الحظ من الفقه والفهم، قال إن هذا الحديث فيه أن الرجل أنكر قدرة الله عز وجل، ومنكر القدرة كافر، ونحن نعلم أن الكافر لا يدخل الجنة، هكذا الأصول، الرجل إذا مات على الكفر لا يدخل الجنة، هكذا أعلمنا ربنا عز وجل، فهذا الحديث يخالف الأصول قرآنا وسنة، أن الكافر لا يدخل الجنة. العلماء يقولون: لا يجوز الاعتراض على ظاهر النص ببداءة الرأس، لابد من إعمال النظر، والنظر هل هذا المعنى الذي أورده صحيح أم لا؟ وليته إذ لم يعلم طالع كتب أهل العلم، وقد قال أهل العلم في ذلك كلاما في غاية الوضوح، أفما وسعه ما وسع أهل العلم جميعا، وكلهم يصدق هذا الكلام. الرجل أسرف على نفسه، كان يعمل نباتا وكان يسيء الظن بعمله، فأدركه الخوف من الله عز وجل، والخوف من الله عز وجل هو من المقامات العلية لا يحققها إلا المثبتون. قال الله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن كان مؤمنا خاف ربه، وقال ربنا عز وجل عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فكلما عظم إيمان العبد عظم خوفه من الله عز وجل، وكيف لا وانت امتثل واعتبر بكلام عمر رضي الله عنه لما كان يقول: ليت أم عمر كانت عقيما، ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني كنت سبنة، ليتني كنت قشة، لو كان لي صناع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم ألقاه. يقول هذا عمر الآمن من عذاب الله عز وجل، الآمن من ذكر الله هو الأقل إيمانا، الذي يتحرك في الدنيا وهو آمن، من الذي أعطاه صفا بالأمان؟ كيف لا يخاف على نفسه؟ ولذلك الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب اللقاء، قال باب الخوف من الله، وأورد هذا الحديث وقد رواه في 3 مواضع من صحيحه، هذا أحدها. فالرجل غلب عليه الخوف من الله، ومعلوم أن الخوف إذا غلب على إنسان فقد عقله أو جل عقله وفقد صواب تفكيره. وليس هذا مخصوصا بالخوف فقط، بل بالفرح الشديد أيضا. العبد إذا فرح فرحا شديدا أذهله، وإذا خاف خوفا شديدا أذهله، وفي ذلك أحاديث يظهر منها إن في إنكار لقدرة الله أو إنكار لعلم الله. منها الحديث الذي رواه مسلم من حديث محمد بن قيس بن مخرمة، قالت عائشة لي أو لنا: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا وأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت: فانطلقت وراءه فإذا هو ذاهب إلى البقيع، فذهب إلى البقيع فرفع يديه 3 مرات يرفعها ويخفضها. قالت: ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر أي مشى الهوينة، فأحضرت وسبقته. فلما دخل عليها حجرتها إذا أنفاسها تتلاحق وتتردد، فقال: ما لك يا عائش؟ حشي ربيع، تعانين من مرض في صدرك؟ فقالت له: لا. فقال لها: لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: نعم. فما يقولون في عائشة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فها هي عائشة رضي الله عنها كانت تجهل أن الله أحاط علمه بكل شيء. يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله، أي مهما كتمنا الله يعلم؟ قال لها: نعم. فهذا ظاهر أنها تنكر إحاطة الله عز وجل بالعلم، فهل نكفرها؟ أو يقال: كيف سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يقل لها اغتسلي وانتصبي الشهادتين؟ وأيضا فقد روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يمشي مرة ويسبو مرة وتسفعه النار مرة. فلما خرج منها التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. فرفعت له شجرة تحتها ماء بارد ولها ظل ظليل، فقال: رب أذنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل: عبدي، ألئن أذنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ فيقول: إي وعزتك، لا أسألك غيرها. فيدنيه من الشجرة فيشرب من مائها ويستظل بظلها، رجل خارج من النار، فوافق ظل شجرة. فرفعت له شجرة هي أحسن من الأولى، فقال الرجل: رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول له: ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ فيقول: إي وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه منها، ثم تفتح له أبواب الجنان، فيرى المؤمنين يتنعمون ويتضاحكون على سرر متقابلين، فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فقال له: ادخل الجنة. في بعض طرق الحديث يدخل الجنة ثم يقول: يا رب وجدتها ملأة، ليس لي مكان، زحمة. فيقول له: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فيقول العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه، ثم يقول: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة لما قال له العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله عز وجل ويقول: أما إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أتاء قادر. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: ادخل الجنة ولك عشر أمثالها. ما يقال في هذا الإنسان وهو يواجه ربه ويقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ وهل يجوز لعبد أن يخاطب ربه بمثل هذا المقال؟ لما غلب عليه القلق الشديد فقد عقله. ولماذا نذهب بكم إلى الدار الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، وهو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بأرض ثلاث: كان معه راحلته وطعامه وشرابه، فنام فاستيقظ فلم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فبحث عنها حتى يأس منها، فقال: أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى مكانه إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. إذا غلب الخوف على إنسان ذهب بعقله أو بجله، وإذا غلب الخوف على إنسان كان كذا. فهذا رجل يائس من النجاة وهو جاهل بإحاطة الله عز وجل وبتمام قدرته، لكنه كما في مسند الإمام أحمد جاء بالتوحيد، يعني رجل مسلم لكن يجهل كمال قدرة الله عز وجل، وبلغ به هذا المبلغ شدة خوف، فقال لأولاده ذلك. فلما تحقق الله تبارك وتعالى من قدرته، فلما علم الله عز وجل أن الرجل خائف وهو أعلم بعبده إذا كان دعيا أو صادقا، قال: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ والعبد أراد أن يفلت من ربه، فابتكر هذه الطريقة: احرقوني ثم ازروا ثم اسحقوني ثم ازروني في الريح في يوم عاصف. كل هذا ليعزز القدرة. وفي هذا رد على الذين أرادوا أن يفلتوا من هذا المعنى وتبنى هذا الكاتب الضعيف العلم، فقال: قوله إن قدر علي يعني إن ضيق علي، من قوله تبارك وتعالى: ومن قدر عليه رزقه، قدر يعني غير، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، هذه الرواية متواترة، أو فقدر عليه رزقه. قدر هنا بمعنى ضيق، فهو يقول إن قدر في الحديث بمعنى ضيق. وهذا الكلام أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وسبقه في الإنكار ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل، وقال إن هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه. لئن ضيق الله علي ليضيقن علي، وهل هذا الكلام يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا قال الرجل احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف إلا ليعجز القدرة ويفوت من الله تبارك وتعالى؟ فهذا الرجل في شدة خوفه جهل إحاطة الله عز وجل بالخلق، وجهل تماما القدرة، فلذلك عجز. والعذر بالجهل في أصول التوحيد مذهب أهل السنة والجماعة، العذر بالجهل، وهذا الأصل أصل خطير. الخوارج كفروا جماهير المسلمين بإهمال هذا الأصل، وجماعة التكفير كفروا جماهير المسلمين بتضييع هذا الأصل، وهم الذين يردون على أهل السنة في هذا الأصل. العذر بالجهل في أصول التوحيد مذهب أهل السنة والجماعة، وهناك أحاديث كثيرة تدل على ذلك. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد أصحابه ليجبي الصدقات، فتلاحى مع رجل في صدقته فضربه فشجه، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الرجل فشجه، فجاء قوم الرجل وقالوا القوض يا رسول الله صخار، فقال لهم لكم كذا وكذا، قالوا لا، فزادهم لكم كذا وكذا، قالوا لا، فزادهم لكم كذا وكذا، قالوا نعم، قال رضيتم؟ قالوا رضينا، قال فإني سأخطب في أصحابي أنكم رضيتم، قالوا نعم، فخرج فخطب أصحابه ليهدئ من ثورتهم، وقال إن بني فلان أعطيتهم كذا وكذا فرضوا، أليس كذلك؟ قالوا لا، اتفقنا، وقلتم نعم، وقلت لكم إني خاطب في أصحابي أنكم موافقون، أأخطب؟ قالوا نعم، فكذبوه، قال أليس كذلك؟ قالوا لا، فهم بهم الصحابة، لأن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر معه، فأعطاهم ولا زال يعطيهم حتى رضوا، قال أرضيكم؟ قالوا نعم. قال العلماء فها هو صلى الله عليه وسلم عذرهم لأنهم أعراب جفاء حديث عهد بإسلام، فعذرهم لذلك. وكذلك حديث الأعراب الذي رواه أصحاب السنن عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من أعراب وقال أنقذك ثمنه إذا رجعنا إلى المدينة، فجاء أعراب، جاء مسلم فرأى الجمل فأعجبه فساوم الأعرابي عليه وزاد في الثوم على الثمن الذي قدره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه. فجاء الأعرابي صاحب الجمل وقال إن فلانا يريد أن يشتري الجمل، فإذا كنت مشتريه فأعطني ثمنه. قال يا أعرابي أولم أشتري الجمل منك؟ قال ما اشتريت مني شيئا. قال بلى يا أعرابي اشتريته منك. قال ما اشتريت مني شيئا. وطفق المسلمون يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلم شهيد يشهد أنني بعتك، والمسلمون يقولون له ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، ولا يزال الأعرابي يقول هلم شهيد يشهد أنني بعتك، حتى جاء خزيمة بن ثابت الأنصاري فقال أنا أشهد أنك بعته الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما يا خزيمة؟ قال بتصديقه. فجعل شهادته بشهادة رجلين. ففعل الأعرابي كفر مجرد، وتكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد، ومع ذلك عذره لأنه كان حديث عهد بالإسلام. فهذا الحديث حديث الرجل الذي سر نفسه أحد الأصول التي يحتج بها أهل السنة والجماعة على مخالفيهم من الخوارج والمعتزلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من جملة الأحاديث التي أنكرها أيضا حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في صحيحي البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، أو قال على 99 امرأة، كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقلها فلم تلد واحدة منهن أحدا، إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو استثنى، يعني لو قال إن شاء الله، لولدت كلهن فارسا يقاتل في سبيل الله وكان دركا لحاجته. فيقول هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم للحجج الآتية: أولا، أنه في مقدور إنسان أن يجد طاقة ووقتا أن يجامع 100 امرأة في يوم واحد. ثم قال وكتبها كده بالحرف الأسود كنوع من التنبيه: وأرجو الالتفات إلى هذا لأنه هام. ثانيا، قال: كيف يقول نبي من أنبياء الله هذا اللفظ غير المهذب في وسط الناس، أنني سأفعل كذا وكذا. ثالثا، كيف لنبي من أنبياء الله أن يشترط على الله عز وجل أن يلد النساء الذكور؟ يقول: كلهن يحمل فارسا يقاتل. ايش ادراه ان سيخرج فارسا؟ ليس كل امرأة. فكيف يشترط على الله تبارك وتعالى مثل هذا؟ فرأيتم كيف الاعتراض على سنن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. يجب على اهل العلم ان يوقفوا هذه المهزلة. الجهات الرسمية اللي هم بيغصوا من النوم، اللي بيتقاضوا مرتبات من الدولة، جهات الرقابة في الازهر، اين هي؟ كتب كل يوم هيل من السخائن بيطبع كما قلت، بياخذ ترقيم دولي في دار الكتب. اين هذه الجهات الرسميه واين عملها؟ وهل يستحقون الراتب الذي ياخذونه اذا كان مثل هذه الكتب تباع على الارصفه ويطعن فيها على كتاب الله عز وجل وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم الجهل في دين الله عز وجل؟ متى يصل العطاش الى ارتواء اذا استقت البحار من الركايا؟ ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا؟ وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منازمة المنايا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر. والعلماء التمسوا، يعني لهم تأويلات في الأصاغر، فقال بعضهم الأصاغر هم أهل البدع، وقال بعضهم الأصاغر يعني في العلم الذين ليس عندهم علم. وكاتب هذا الكتاب رجل له مسجد يخطب فيه ويدرس هذا الكتاب وأمثاله على الطلب. كيف يترك مثل هذا الإنسان؟ وكيف يعترض على مثل هذا الحديث الجميل بمثل هذه الاعتراضات التافهة؟ أولا، قوله: هل يستطيع رجل أن يأتي 100 امرأة في يوم؟ أو هل هناك وقت يوم يستطيع رجل أن يجد وقتا لمجامعة 100 امرأة؟ الرد على هذا أن القدرة على إتيان النساء من تمام الفحولة وكمال الرجولة، ولا زال العجز عن إتيان النساء معرة عند بني آدم، وأنبياء الله عز وجل لهم تمام الكمالات، فكيف ينكر على من ملكه الله عز وجل رقاب الإنس والجن والطير أن يكون له شيء هو موجود عند بعض بني آدم؟ ثانيا، وآسف أنني أقول مثل هذه البدهيات، يضطرون أن نقول مثل هذا الكلام لنبين هذا التهافت. ثانيا، اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فلا زال كل شيء في تناقض، الزمان والإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم 60 ذراعا، فلا يزال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. تخيل إنسان 60 ذراعا في الهواء، أدى هذا الاستماع مرتين ثلاث، فلا زال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. كذلك الزمان، كان اليوم أطول، ومن علامات اقتراب الساعة قصر اليوم. وفي حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينبت فيكم الدجال 40 يوما، يوم كسنة بعدكم، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر الأيام كأيامكم. فهذا يوم في آخر الزمان كسنة. ومع ذلك لو تنزلنا وقلنا إن اليوم الذي كان أيام سليمان عليه السلام بقصر يومنا، فإتيان المرأة كم يستغرق من الوقت؟ 5 دقائق، 10 دقائق، عندك 24 ساعة، 10 ساعات، 12 ساعة. أيعترض على هذا الحديث بمثل هذا الاعتراض التافه الصح الذي لا قيمة له؟ ثم الحديث يقول: قال سليمان عليه السلام: لا أطوفن. فهل يرى أحد منكم رزقه الله الذوق والفهم أن لفظة لا أطوفن غير مهذبة؟ بل هي من ألطف الجنايات في الدلالة على هذا الفعل، كما قال تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. فشوف الكناية الجميلة، فلما تغشاها، فقوله لا أطوفن من ألطف الكنايات، لكن الرجل مصاب في ذوقه وفهمه حتى يراني مثل هذه الكناية اللطيفة ليس فيها ذوق. ثم هل في الحديث أن سليمان عليه السلام جمع الناس وقال إني سأفعل كذا وكذا؟ لقد ورد في صحيح البخاري أن صاحب سليمان الذي راجعه وقال له: قل إن شاء الله ملك. الرواية تقول: فقال له الملك، رفيقه، صاحبه الذي كان يجالسه: قل إن شاء الله. فإما أن يكون سليمان عليه السلام قال هذا الكلام بصوت مرتفع فسمعه الملك فقال قل إن شاء الله، وإما أن يكون كالمحدث نفسه بصوت عال، وسواء كان هذا أو ذاك فأي عيب فيه. وهل ترون في هذا اشتراطا على الله عز وجل؟ لو قال رجل منا: أنا ما تزوجت إلا ليرزقني الله عز وجل برجال يتفقهون في دين الله ويدفعون عن كتاب الله، أيشترط على الله بذلك؟ أم أن سليمان عليه السلام قالها على سبيل الرجاء والتمني؟ وهل لو قلت: أتمنى أن يرزقني الله بعلماء، تكون اشترطت على ربك عز وجل أن يرزقك البنين دون البنات؟ هل ترون هذا أيها الإخوة الكرام في هذا الحديث الجميل الجليل؟ لكنهم يعترضون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وفي الكتاب أكثر من 40 حديثا رواه البخاري ومسلم كلها مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه، ويطبع الكتاب ويباع. قلت لكم في الجمعة الماضية إن الآيات التي تتكلم عن اليهود رفعت من المناهج المدرسية، والآيات التي تتكلم عن كفر النصارى رفعت من الكتب المدرسية. فما يؤمننا أن يأتي جيل بعد ذلك يرفعها من المصحف؟ ولا زال الزمان يستغيث، وكلما مات عالم لا يشغل مكانه عالم مثله في العلم، لا يزال العلم يتناقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بزوال العلم، فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي الرواية الأخرى حتى إذا لم يبق عالم ترأس الناس رؤوس جهال، فأفتوا بغير علم فأضل أضل وأضل. فلا يزال العلم يتناقص إلى يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، إن الدفاع عن أصولنا واجب، لا بقاء لنا على ظهر الأرض إذا لم تبقى أصولنا قرآنا وسنة. دعوة التقريب الآن بين الشيعة وبين أهل السنة أيضا هي أحد السقائف.